أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في آيات الاتباع، وأن القرآن الكريم أشار إلى لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وآله. ولعل من أوضح الآيات الدالة على ذلك ما ورد في سورة آل عمران الآية 31، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية المباركة من الواضح أنه قول لرسول الله لمن خاطبه بهذه الآية، لأنه لابد أن نعرف من المخاطب بهذه الآية المباركة. لمن خاطبهم رسول الله بهذه الآية حيث قال فاتبعوني، وبينا فيما سبق من كلمات اللغويين أن الاتباع لا يختص بالفعل، الاتباع الفعلي يعني اتباعه في أفعاله فقط، وإنما أشرنا إلى أن القرآن الكريم كما استعمل الاتباع في أفعال في الفعل استعمله في اتباع القول أيضا والوحي أيضا. إذن هو أعم، ولذا أشرنا مرارا وتكرارا إلى هذا المعنى. ومن هذه الكلمات أعزائي ما ورد في المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته أعزائي، المجلد السابع صفحة 524 في معجم اللغة، قال: تبعه يتبعه تبعا من باب فرحة، فهو تابع. واتبعه يتبعه اتباعا سار وراءه، سواء أكان السير حسيا أم معنويا. لا فرق بين أن يكون السير في البعد العملي أو في البعد ماذا؟ غير العملي. والاتباع المعنوي هو الاقتداء والامتثال. الاتباع المعنوي هو أن يقتدي به ويمتثل. وأكثر ما جاء في القرآن هو من الاتباع المعنوي، وإن كان في بعض الآيات الاتباع أيضا ماذا؟ الاتباع حسي عملي، ولكنه الأكثر ماذا؟ الاتباع معنوي. نفس هذا الكلام أعزائي كما ورد في التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة المصطفوي أعزائي، هناك في المجلد الأول صفحة 408، قال: والاتباع هو افتعال ويدل على القفو، أن يقفو أثر غيره، بالاختيار كما والإرادة كما هو مقتضى المطاوعة، إلى أن يقول: والأصل ولئن اتبعت أهواءهم فإن اتبعتني واتبعوا ما تتلو الشياطين اتبع ما أوحي إليك، وهكذا. هذا ليس مرتبط في البعد العملي فقط كما قرأنا مفصلا من كلمات الراغب الإصفهاني في المفردات. هذه الآية أعزائي سوف تكون محورا لأبحاثنا القادمة، ومنه يتضح البحث ماذا في آيات الاتباع الأخرى. أما تقريب الاستدلال، هذا فيما يرتبط بهذه المفردة. تقريب الاستدلال أعزائي بهذه الآية المباركة، جملة من المفسرين من علماء المدرستين، وأشرنا إلى ذلك، منهم أعزائي الإمام ابن كثير أعزائي في تفسيره تفسير القرآن العظيم، تحقيق الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي أعزائي، هذه الطبعة في ذيل هذه الآية المباركة من سورة آل عمران المجلد الثاني أعزائي، صفحة 336 أعزائي. يقول هذه الآية المباركة تدل على أمور، منها التفتوا، منها هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية صلى الله عليه وآله، فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. هذا تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال أنه لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. وهذا الذي عرفنا السنة به. ما هي السنة أعزائي؟ ما هي السنة بحسب الاصطلاح الأصولي؟ قول النبي وفعل النبي. وإذا أردنا أن نتكلم بلغة علم الأصول أعزائي واضحة، الآية قالت فاتبعوني، ونجري فيها الإطلاق ومقدمات الحكمة، اتبعوني فقط ما أقوله لكم في القرآن، لا، لا يوجد قيد في الآية المباركة يقول يجب الاتباع فيما قرأه من أين؟ من القرآن. اتبعوني فيما أبلغتكم من الله فقط، لا، الآية المباركة بمقتضى مقدمات الحكمة أعزائي أنه لا يوجد هناك قيد، لا يوجد هناك في مقام البيان، وما قرأتموه في علم الأصول بعد لا أحتاج أن أكرر لأعز مقدمات الحكمة والشروط اللازمة لإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، نجريها هنا فنثبت أنه تجب متابعته في كل أقواله وأفعاله ونحو ذلك. هذه قضية أتصور على القواعد الأصولية تقريبا ماذا؟ واضحة. ولذا أعزائي الكل افترضوا بأن هذه من الواضحات لا تحتاج إلى دليل. نعم توجد هناك مجموعة من الأبحاث أعزائي مرتبطة بأنه هل تدل على عصمة النبي أو لا تدل، هذا بحث آخر، مثل ما وقفنا بعد ذلك سنقف أعزائي، أيضا سنقف إذا تذكرون في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيضا قلنا هل دالة على العصمة أو ليست دالة على العصمة، صحيح أوجبت الطاعة ولكن هل تدل على عصمة الرسول أو لا تدل، وقفنا هذه عندما قالت الآية اتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هل هذا الاتباع أو ضرورة لزوم الاتباع يدل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله أو لا يدل، بحثه يأتي بعد ذلك. هذا تقريبا أعزائي مجمل، وقرأنا كلمات الأعلام فيما سبق من الآمدي وغير الآمدي وأيضا علماء مدرسة أهل البيت كلهم استدلوا بهذه الآية المباركة لإثبات العصمة، لإثبات حجية السنة، لإثبات كل هذه المسائل استدلوا بهذه الآية المباركة. فهل هذا الاستدلال تام أم لا؟ الملاحظة الأولى، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، في الملاحظة الأولى أعزائي تعيين المخاطب بهذه الآية المباركة مهم في فهم أو في تمامية الاستدلال وعدم تماميته. التفتوا لي جيدا، هذا أصل من أصول فهم القرآن الكريم، وهو أن المخاطب من؟ ومن الواضح أن الآية لها مخاطب، لأنه الآية تقول ماذا؟ ها؟ قل إن كنتم. إذن ده يخاطب من؟ ده يخاطب جماعة معينة. هذه لو ما موجودة قل، نقول آية نزلت هكذا بلا شأن، شنو؟ بلا شأن نزول. ولكن عندما قالت الآية قل إن كنتم، هذه من قبيل يسألونك شنو؟ قل. هذه هنا أيضا عندما جاءت قل أعزائي، يعني يوجد فيها مخاطب أعزائي، وهذا أصل من أصول فهم القرآن الكريم. مرة أن الآية تأتي، ولذا تذكرون فيما سبق قلنا الآيات الموجودة بأيدينا 10% منها 8% منها لها شأن ماذا؟ شأن نزول. ولا كثير من الآيات القرآنية لها شأن نزول أو ليس لها شأن نزول؟ ليس لها شأن نزول، هكذا نزلت ملا. أما هذه الآية بقرينة قوله قل إن كنتم تحبون، واضح. يعني بعبارة أخرى، هذه الآية عندما تقول قل إن كنتم، هذا الضمير كنتم لمن يعود أعزائي؟ من المخاطب أعزائي؟ يوجد احتمال، خلوا ذهنكم يمين. الاحتمال الأول أن المخاطب بهذه الآية المباركة هم الذين آمنوا بالله وبرسوله وبالنبي وبالقرآن، يعني المسلمون الذين كانوا المؤمنون في زمانه. يقول لهم ماذا؟ ها؟ إن كنتم، أي من أعزائي؟ ها؟ أنتم أيها المؤمنون بالله وبي وبالقرآن، إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. هنا على هذا الاحتمال قد يتم الاستدلال. لماذا؟ لأن هؤلاء آمنوا بالله وآمنوا ها برسوله، ما عندهم مشكلة أنه هذا رسول الله وليس برسول. فيقول لهم أنتم المؤمنون، فيقول لهم ماذا؟ اتبعوني، يعني اتبعوني في أقوالي، اتبعوني في أحوالي، اتبعوني أين؟ في أحوالي وأفعالي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المخاطب بهذه الآية هم المشركون، أن المخاطب بهذه الآية هم أهل الكتاب. إذن عندما يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني ماذا؟ يعني اتبعوني في أفعالي وأقوالي. أصلا مو هذا البحث، اتبعوني أي اقبلوا أني ماذا؟ أني رسول من الله إليكم. أساسا مو في مقام البيان في أن أفعالي حجة أو ليست حجة، وإنما في مقام أني رسول الله أو لست ماذا؟ أو لست بنبي. واحدة من مقدمات الحكمة ماذا؟ ها؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد إثبات الإطلاق لها، أليس كذلك؟ ولهذا أنتم تجدون في علم الأصول الإخوة اللي واقعا يتابعون الأبحاث الأصولية والبحث الأصولي عندهم ملكة، مو أنه يعرفون فقط يفهموا بالكتاب. هناك يقولون لا نستطيع أن نثبت الإطلاق إلا إذا أحرزنا أن المولى بصدد البيان من تلك الجهة. أما إذا لم يثبت أنه بصدد البيان من تلك الجهة لا يمكن إثبات، لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. هنا إذا كان المخاطب هو الإنسان المسلم المؤمن فيقول له اتبعني، يعني اتبعني في أقوالي وأفعالي وأحوالي. أما إذا كان المخاطب من؟ المشرك. اتبعني يعني ماذا؟ ها؟ اتبعني يعني ماذا؟ يعني أني رسول من الله إليكم، اقبلوا مني هذا المعنى، اقبلوا. إذا كان المخاطب به أهل الكتاب، أنتم الذين تؤمنون بموسى، تؤمنون بعيسى، وتقولون أنه مرسل من الله، اقبلوا أني مرسل إليكم. هسا إذا أنا مرسل إلي أقوالي حجة لو مو حجة، هذا مو في مقام البيان من هالجهة، هو في مقام البيان من جهة ماذا؟ من جهة أني رسول من الله إليكم، اقبلوا دعوتي أني رسول، مو أن أقوالي حجة أو ليست بحجة. إذا تذكرون هذا البحث أعزائي وقفنا لتبين للناس ما نزل ها إليهم، هنا قلنا أن المخاطب هم المشركون، يعني تبين ما نزل إليهم من القرآن، لأنهم كان عندهم شك هذا قرآن أو ليس بقرآن، هذا كلام الله أو ليس بكلام الله. إذن أعزائي أصل كلي، الآن نطبق على المقام، أصل كلي أن الآية في القرآن لا بد أن نتعرف من المخاطب بها، من هم المخاطبون. من هنا أعزائي يوجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أعزائي أن المخاطب بهذه الآية المباركة هم المشركون، يعني في مكة، يعني الذين أشركوا بالله، لا يقبلون لا الله ولا يقبلون ماذا رسول الله ولا يقبلون القرآن ولا غير ذلك. أين هذا أعزائي؟ الرواية في أسباب النزول للواحد أعزائي، إذا تذكرون فيما سبق قلنا أول كتاب، أول مؤلف كامل في باب أو في جمع روايات أسباب النزول هو كتاب ماذا؟ هو كتاب أسباب النزول للواحد النيسابوري المتوفى 468 من الهجرة أعزائي، هذا أول كتاب. طبعا قد يكون هناك كتب أخرى ولكن إما لم تصل إلينا وإما ناقصة وإما يعني القرن الخامس أعزائي. والإخوة اللي يردون يراجعون خصوصيات هذا الكتاب بإمكانهم أن يرجعوا أعزائي إذا يتذكروا الأعزة في كتاب أسباب النزول، قلنا رسالة دكتوراه في كتاب أسباب النزول لبسام الجمل صفحة 82 أعزائي، صفحة 82 أشار إلى هذا الكتاب، قال الطور الثالث وهو ما يرتبط بكتاب أسباب النزول للواحد أعزائي، ويبين حقيقة هذا الكتاب خصائص هذا الكتاب، وقد اتضح أن استقلال كان في القرن الخامس وحدودا 10 صفحات يبين خصائص هذا الكتاب. الإخوة اللي يريدون راجعون موجود خصائص الكتاب في كتاب أسباب النزول لبسام الجمل. ما هي الرواية الواردة أعزائي في ذلك؟ هاي الرواية، هذه الرواية عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وآله على قريش وهم في المسجد الحرام. هسه الآن احنا راجعنا مولانا إذا تذكرون المدارس، مدرسة مكة، مدارس مكة ومنها مدرسة ابن عباس اللي جامع كل روايات ابن عباس، في ذيل هذه الآية ما وجدنا هاي الرواية. هسه بيني وبين الله إما ما معتقد الكاتب أو في مكان آخر لا أعلم، الإخوة ابحثوا شوفوا هذه مصدرها منين عن ابن عباس دين قل، لأنه هو في القرن الخامس، في القرن الخامس بينه وبين ابن عباس ايش قد مولانا ها 4 قرون موجودة، فمنين ناقل الرواية؟ انا دا انقلها سأل عن اسباب النزول للواحد، حققوا الاخوة اللي اهل تحقيق يراجعون. قال وقف النبي على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا اصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف والقرطة وهم يسجدون لها، فقال يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد كانا على الإسلام. فقالت قريش يا محمد صلى الله عليه وآله إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله زلفا. فشنو نزلت الآية؟ ها قل إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أنا أقول لكم كيف تتقربون إلى الله. هذا شنو ربطه بحجية الفعل والقول والتقرير له؟ هذه بصدد إثبات أني أنا رسول له مو رسوله. فكيف يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات شنو؟ ها؟ لإثبات حجية السنة ولإثبات أنه معصوم أو ليس بمعصوم، لا علاقة له بالبحث. البحث يقول بأنه إحنا نحب الله فنعبد الأصنام نتقرب إليه، قال لا، أنتم إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله فإلي إلي أنا رسول الله إليكم، اتبعوني. هسه اتبعوني فيما قلته لكم في القرآن، اتبعوني في أقوال أفعالي، هذه بعد كلها بعد الآية ساكتة عنها، مو بصدد البيان من هذه الجهة. لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. هاي الرواية أعزائي واردة هنا، والجواب ما ورد في ذيل هذا الحديث أعزائي، ورد في لباب النقول أعزائي. الرواية أعزائي لباب النقول أعزائي في أسباب النزول مال السيوطي، لباب النقول فيما سبق أنا ذكرت هذين المصدرين، قلنا من أهم مصادر أسباب النزول، أسباب النزول للواحد، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي أعزائي. هناك أعزائي في صفحة 112 أعزائي، بعد أن ينقل هذه الرواية اللي أشرنا إليها، يقول أخرجه وفي إسناده بكر بن الأسود قال يحيى كذاب. هاي الرواية، هاي الرواية اللي نقلناها، تذكرون قلنا هاي روايات أسباب النزول عموما ما هي، ها عموما لو موضوعة لو هي ضعيفة، تذكرون هذا المعنى. يعني الإخوة اللي كانوا مستمرين يجون بحث، وإلا اللي ما مستمرين ما يذكرون اللي قلت أعزائي. الإخوة المستمرين في البحث ويكتبون بيني وبين الله هذا البحث أنا عرضت له مفصلا فيما سبق. وفي إسناده بكر بن الأسود قال يحيى كذاب، وقال مرة ضعيف، وضعفه النسائي والدار قطني، وقال ابن حبان إلى آخره. إذن هذه الرواية أعزائي يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها؟ لا يمكن الاعتماد عليها، وهي أن المخاطبة بهذه الآية هم مشركو أهل مكة مولانا، هذا الاحتمال. طبعا الإخوة أمادنا أيضا في أسباب النزول لبسام الجمل يشير إلى قيمة هذا الكتاب في صفحة 109، الإخوة اللي يردون يراجعون، يعني كتاب لباب النقول في أسباب النزول، الدكتور بسام الجبل في كتابه أسباب النزول يبين قيمة هذا الكتاب وخصائص هذا الكتاب للسيوطي. الاحتمال الثاني أن المخاطب بهذه الآية هم أهل الكتاب، مو المخاطب بهذه الآية من؟ ها؟ مشركو أهل مكة، لا لا، المخاطب بهذا الكتاب هم، المخاطب بهذه الآية هم أهل الكتاب. من يشير إلى ذلك أعزائي؟ أشار إليه الطبري في المجلد الخامس أعزائي في صفحة 326، وقال آخرون، التفت جيدا، هذا الأول اللي قاله بأنه أهل مكة إن أقواما كانوا على عهد رسول الله يزعمون كذا، بعد ذلك الطبري هم يضعفها، يقول هذه لا دليل عليها ولا توجد رواية صحيحة بهذا الاعتبار. أما الاحتمال الثاني أن بل هذا أمر من الله نبيه أن يقول لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى إن كان الذي يقولونه في عيسى في من عظيم القول إنما يقولونه تعظيما لله وحبا له فاتبعوني. أنتم الذي كنتم تحبون الله فعظمتم رسول الله. قال لهم لا، إن كنتم تحبون الله، إذا أردتم أن يحبكم الله فما هو الطريق؟ ها؟ فما هو الطريق؟ أن تعتقدوا برسالتي، أني مرسل من قبل الله إليكم، مو أن أفعالي حجة لو أقوالي حجة. تقبلون ماذا؟ أني رسول من الله إليكم. ذكر من قال ذلك. الرواية عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: قلت إن كنتم تحبون الله، أي إن كان هذا من قولكم، يعني في عيسى، حبا لله وتعظيما له، فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني معنى ماذا؟ ما معنى اتبعوني؟ ها؟ يعني أقوالي حجة عليكم؟ لا، يعني اقبلوا أني رسول الله إليكم. اقبلوا أني رسول الله إليكم. إذن المخاطب ماذا؟ المخاطب به هؤلاء. هذا المعنى أعزائي جملة من المفسرين من الفريقين قالوا أن المخاطب بهذه الآية من؟ ها؟ أهل الكتاب. هسا عموا أن أهل الكتاب من النصارى أو من اليهود أعزائي. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أعزائي أشار إليه في التبيان أعزائي. في التبيان أشار إليه الشيخ الطوسي المجلد الثاني صفحة 438. قال إن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا نحن الذين نحب ربنا، فجعل الله تصديق ذلك اتباع رسله. وهذا قول الحسن وابن جريج، وقال محمد بن جعفر بن الزبير إنها نزلت في وفد نجران من النصارى. هاي الرواية التي قرأناها ممن؟ من الطبري أعزائي. وهذا المعنى أيضا أشار إليه أعزائي الفيض الكاشاني في تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 304. قال: وروي أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله، وقيل رسول الله ماذا قال؟ قال: لا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني في ماذا؟ ها؟ في أني رسول من الله إليكم. وهكذا أعزائي ما ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الأول صفحة 373، يقول: في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها أن النبي وقف على قريش، الثاني أن اليهود قالوا نحن أبناء الله، الثالث أن ناس قالوا إنا لنحب ربنا، الرابع أن نصارى نجران قالوا إنما نقول، إلى آخره. إذن المخاطب المؤمنون الذين آمنوا برسالته، لو إما المشركون وإما أهل الكتاب أيضا. واضح هذا المعنى. ولكنه يوجد هناك أيضا شاهد جيد أعزائي. قبل أن أشير إلى الشاهد، الطبري أعزائي عدفت نكتة هواي مهمة في هذا المجال. هذا شوفوا كيف ينفع موضوع السورة لفهم ماذا؟ لفهم الآية. يقول: أنت لو تنظر إلى سورة آل عمران قبلها وبعدها وكذا، كلها خطاب مع أهل الكتاب وبالخصوص مع من؟ مع النصارى. إذن لماذا تعزلون هذه الآية عن باقي الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها؟ يتذكر الأعزاء أننا قلنا بأن موضوع السورة هو المحور الذي تدور حوله كل آيات تلك تلك السورة، وهذا قانون مهم جدا أعزائي في فهم الآيات. قد أنت هذا المقطع إذا قطعته من سياقه العام وموضوع العام للسورة يعطي معنى، ولكنه في ضمن هذا السياق والموضوع يعطي معنى آخر أعزائي. وهذه قضية وقفنا عندها تفصيلا فيما سبق. ولذا الطبري في ذيل هذه الآية التي قرأناها لكم يقول: وأما ما روى الحسن، وهو أنهما المشركي مكة، في ذلك مما قد ذكرنا فلا خبر به عندنا يصح، لأن الخبر ماذا؟ إما من كذاب وإما من ضعيف. إذن ماذا؟ ماذا؟ يقول: فإذا لم يكن بذلك خبر على ما قلناه، يعني في أهل مشركين، ولا في الآية دليل على ما وصفناه، فأولى الأمور بنا أن نلحق تأويله. الطبري عندما يقول تأويل مو مراد التأويل المصطلح عندنا، مرادنا تفسير الآية، مرادنا فهم الآية مرارا أيضا أشار إلى هذا. فأولى الأمور بنا أن نلحق تأويله بالذي عليه الدلالة من آي السورة، من الآيات الواردة في السورة، لأن ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها خبر عنهم، عن أهل الكتاب، عن النصارى ملان، واحتجاج من الله لنبيه، ودليل على بطلان قولهم في المسيح، فالواجب أن تكون هي أيضا مصروفة المعنى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها. واضح صار أعزائي؟ قلنا أن لكل سورة ماذا؟ موضوع، وأن الآيات كلها تدور ماذا؟ تدور حول ذلك الموضوع. فإذ كان الأمر على ما وصفنا فتأويل الآية، يعني تفسير الآية، ماذا يكون؟ التفت جيدا. قل يا رسول الله، قل للوفد من نصارى نجران إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون حبا منكم ربكم، فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين باتباعكم إياي، فإنكم تعلمون أني لله رسول إليكم. هذا فقط، اقبلوا هذه الحقيقة، أني ماذا؟ أني رسول الله إليكم. الآية مو بصدد بيان هذا الرسول أقواله حجة أو ليست حجة، هذه بصدد بيان أني رسول أو لست ماذا؟ أو لست برسول. ومن الواضح أن الموضوع الأول غير الموضوع الثاني. إذا كانت الآية بصدد بيان بعد أني رسول إليكم، هل أقوالي حجة أو ليست حجة؟ نقول دالة على حجية السنة. أما إذا كانت بصدد بيان أني، هل أني رسول أو لست رسول؟ قال: فإنكم تعلمون أني لله رسول إليكم كما كان عيسى رسولا إلى من أرسل إليه، فإنه إن اتبعتموني وصدقتموني على ما آتيتكم به من عند الله، وهو القرآن الكريم، الله ماذا يفعل؟ ها؟ يغفر لكم ذنوبكم. ما أدري واضح صار؟ ووجدنا شاهدا في كلمات الإمام أمير المؤمنين يؤكد هذا المعنى. شاهد روائي بغض النظر الآن عن السند. الشاهد أعزائي موجود في روضة الكافي. الإخوة اللي يريدون يراجعون الرواية موجودة في مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد 25 أعزائي. هناك المجلد 25 بل المجلد 25 صفحة 35 أعزائي، صفحة 35 خطبة الرواية الرابعة من روضة الكافي، وهي خطبة الوسيلة، خطبة لأمير المؤمنين، خطبة الوسيلة. يقول السند ضعيف، التفت، لكن هذه الأخبار قوة مبانيه ورفعة معانيه تشهد بصحتها ولا تحتاج إلى سند. هذا الذي قلنا تصحيح السند بماذا؟ من خلال المتن. ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الخطبة المباركة أعزائي اللي بها مطالب كثيرة؟ التفت جيدا، التفت جيدا. قال: فقرن طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته، فكان ذلك دليلا على ما فوض إليه وشاهدا له على من اتبعه وعصاه، وبين ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم. فقال تبارك وتعالى، التفت، هذا محل الشاهد، التفت الجملة، فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه. يا أمير المؤمنين نتبعه يعني في أقواله أفعاله؟ قال لا، في التحريض على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول بدعوته. أنت لابد أن تصدق أن هذا من هو؟ ها؟ رسول من الله إليكم. أن تقبل أنه يدعي الآن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذا الوجود المبارك ده يقول أنا ماذا؟ أنا مو فيلسوف، أنا مو عبقري، أنا مو نابغة، أنا ماذا؟ رسول من الله إليكم. اقبلوا هذه الدعوة، اقبلوا دعوة أنه رسول، مو أن أفعاله حجة وأقواله ماذا حجة، لعله بدليل آخر يثبت، ولكن هذه الآية مو بصدد إثبات أن أقواله أفعاله أحواله حجة، بصدد أنه ما قاله أني رسول الله إليكم هو ماذا؟ صادق في دعوة. ولهذا قال في التحريض على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. إذن فتلخص إلى هنا أعزائي خلاصة ما تقدم. طبعا نفس هذا المعنى أعزائي الإخوة اللي يراجعون أيضا المشهدي في تفسير كنز الدقائق أشار إليه، قال أن الآية المباركة بصدد هذه النكتة. المشهدي أعزائي الشيخ محمد بن رضا القمي المشهدي في المجلد الثالث في ذيل هذه الآية المباركة من سورة آل عمران قال: وفيها خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول فيها بعد أن ذكر النبي فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول ماذا؟ والقبول لدعوته. الآية بصدد هذه النكتة، مو بصدد بيان حجية أقواله أفعاله تقريرات. إذن أعزائي الملاحظة الأولى، التفتوا لي جيدا، الملاحظة الأولى ماذا؟ ها؟ أنه يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق لتثبت حجية السنة أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الخطاب، لأن الآية بصدد بيان هذه النكتة، أني رسول الله، أنه رسول الله إلينا، مو بصدد أنه، مو المخاطب هم المؤمنون حتى يقول أقوالي ماذا؟ حجة عليكم. هذا كله أعزائي لمن يقبل هذه الروايات بحسب السند أعزائي، ولا رواية من هذه الروايات معتبرة شنو سندة يكون في علمكم، إلا أن تستندوا إلى السياق القرآني أو موضوع السورة المباركة، فتكون هذه مؤيدات وشواهد لصحة ذلك الأمر. وإلا من حيث السند نحن لا يوجد عندنا في هذه الروايات، حتى هاي اللي قرأناها من خطبة الإمام أمير المؤمنين، قال السند ماذا؟ ضعيف. ولذا في كتاب التفسير أعزائي، في كتاب التفسير الصحيح، موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور، هذا الكتاب أعزائي جدا مهم للأعزاء، جدا مهم، في 7 مجلدات. هذا الرجل أعزائي، طبعا فقط في كتب أهل السنة، هذا الرجل جمع كل الروايات المعتبرة سندا الواردة في ذيل الآيات المباركة فقط. فإذا ما وجدت الرواية موجودة في ذيل الآية بعد معتبرة سندا عندهم أو غير معتبرة، غير معتبر. هذا هواي نافع للأعزة، هواي نافع، لأنه بحث علمي دقيق، حاولوا أن يتعرفوا على الروايات، ولا ويا ليت أن أحد يقوم بهذا العمل في تراثنا الروائي في تفسير في تفسير الآيات القرآنية. يعني الآن يراجع نور الثقلين والبرهان وإلى آخر هذه الروايات، وعلى الموازين السندية، لعل المضمون صحيح ولكن على الموازين السندية يشخص الرواية الصحيحة عن الروايات غير الصحيحة، حتى لا أقل تقول كما قال الصادق في ذيل الآية، سندها ما هو؟ سندها يكون معتبر. اللي في الأعم الأغلب، ما أريد أذكر رقم، في الأعم الأغلب لو موضوعات لو ضعيفات، هاي روايات التفسير اللي موجودة في نور الثقلين وبرهان وإما، طبعا مو فقط هناك، هؤلاء مناشك، مجموع الروايات الواردة عندهم في 7 مجلد في تفسير ولهذا عندما يأتي إلى هذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول قال البخاري، باعتبار أن الروايات اللي عندهم في البخاري ما هي معتبرة سندا، قال البخاري، إلى أن يقول عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي متى الساعة يا رسول الله، قال ما أعددت لها الإمام سلام الله النبي. شوفوا انظروا، شوفوا البعد العملي، يعني هسه أنت عرفت أن الساعة بعد يومين أو بعد سنتين أو بعد 200 سنة، هذا علم ينفع ولا ينفع؟ لا العلم به ينفع ولا الجهل به يضر. ما أعددت لها، هسه شنو عرفت لو ما عرفت، ماذا أعددت لها؟ مع أن قضية عقائدية ولكن الإمام يحوله إلى بعد، ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ما أعددت لها شيء، لا صليت هواية ولا صمت هواية ولا أبدا، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، خلصت خطوة فقط. هاي الرواية المعتبرة الواردة عندهم، وإلا كل هاي الروايات اللي قرأناها معتبرة وغير معتبرة، غير معتبرة. إذن هاي الملاحظة الأولى، هاي الملاحظة الأولى اللي يوجد عليها شاهد من القرآن. الملاحظة الثانية تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.